أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الخامس من الأقوال في أصحاب الإجماع تصحيح ما رواه كل أصحاب الإجماع. انتهينا بحمد الله عز وجل من القول الرابع، وهو تصحيح الراوي، أي أن كل من روى عنه أصحاب الإجماع فهو ثقة، فتكون الثمرة رجالية. وقبل أن ننهي الحديث عن المبنى الرابع، لا بأس أن نشير إلى إشكال لهذا القول الرابع، وهو أن المدعى في القول الرابع ليس هو وثاقة مشايخ أصحاب الإجماع فقط، بل وثاقة كل الوسائط بين أصحاب الإجماع وبين المعصوم عليه السلام. وغاية ما أثبتوا هو عدم رواية أصحاب الإجماع عمن غمز فيه، عدم روايتهم مباشرتان، فهذا جزء المدعى. وبعبارة أخرى، الدليل أخص من المدعى. الدليل الذي استدل به على القول الرابع مفاده أن أصحاب الإجماع لا يرون مباشرة إلا عن ثقة، والمدعى أن أصحاب الإجماع يرون لا يرون إلا عن ثقة مباشرة وعن طريق أيضا غير مباشر. يعني الدعوة وثاقة جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين لأصحاب الإجماع، هذا هو نص الدعوة. الدعوة مفادها توثيق جميع الرواة الذين وقعوا بين أصحاب الإجماع والمعصومين عليهم السلام. والدليل مفاده إن أصحاب الإجماع لا يرون مباشرة إلا عن ثقة، هذا مفاد الإشكال. والجواب، أصحاب الإجماع في الطبقتين الأولى والثانية غالبا لا يرون إلا عن المعصوم مباشرة، فلا توجد وسائط بينهم وبين المعصوم. وإن وجدت وسائط فهي نادرة جدا، خصوصا بالنسبة إلى الطبقة الأولى، وبالأخص في حق زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير. وأما الطبقة الثالثة فصحيح أنهم أكثر من الرواية مع وجود الواسطة، واسطة أو واسطتين أو ثلاث وسائط، لكن مشيختهم مع الواسطة في الغالب هم أجلاء أصحاب الإجماع من الطبقتين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وغيرهم من مشاهير الثقة. ولم تروى الطبقة الثالثة أو الثانية عمن غمز فيه إلا نادراً، وهؤلاء في الغالب الذين رووا عنهم مع واسطة أو ثلاث، في الغالب هم شيوخ مباشرين للطبقة الأولى، فيمكن توثيقهم برواية الطبقة الأولى عنهم، وبالتالي لا داعي لإطالة الكلام في بحث المشايخ المباشرين ومشايخ مشايخهم ومشايخ مشايخ مشايخهم. ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة دورة السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، سيد الطائفة، ترتيب الأسانيد، ترتيب أسانيد الكافي وقد طبع بشكل مستقل، ترتيب أسانيد التهذيب وغير ذلك. هذا تمام الكلام في القول الرابع، وقد رجح شيخنا وأستاذنا الشيخ حسان سويدان القول الرابع، إذ قال في تقريره صفحة 135: وبهذا ظهر صحة هذا القول، وظهرت ثمرة مهمة في باب التوثيقات يرجى من الباحثين النظر إليها بعين الإنصاف، وهو المأمول والله الموفق والمعين وعليه الاتكال في جميع الأمور. إذن شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان قبل الكبرى من القول الأول، قول الأول مفاده تصحيح المروي، فحمل قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، حمل الصحة على الصحة عند المتقدمين، وقال المراد بالصحة هنا تصحيح المروي، هذا كبرويا. لكن صغرويا متى يمكن تصحيح المروي؟ الجواب: إذا اعتضدت الرواية بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية. سؤال: ما هي أهم القرائن التي توجب الوثوق؟ هي وثاقة الرواة. لذلك كلام الشيخ شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان مؤلف من مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى يستفاد من كلام الكشي تصحيح المروي، الصغرى ولا يصح المروي إلا بوثاقة الرواة غالبا. إذن النتيجة يستفاد تصحيح المروي، يستفاد تصحيح الراوي، لأن تصحيح المروي كبرويا لا يتم صغرويا إلا بتصحيح الراوي. هذا خلاصة رأي شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حفظه الله ورعاه، وسيتضح إن شاء الله أننا نخالفه ونميل إلى القول الثاني، وهو تصحيح الرواية وتصحيح الحكاية. إن شاء الله نتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل إن اتسع المجال إن شاء الله اليوم، أو لعله غدا إن شاء الله نفرد له بحثا. وهذا الرأي وفاقا لسيد الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، ووفاقا للسيد محمد رضا السيستاني نجل مرجع الطائفة السيد علي السيستاني في كتابه قبسات من علم الرجال الجزء الأول البحث صفحة 151. جيد، نشرح في بيان القول الخامس. القول الخامس تصحيح ما رواه مجموع أصحاب الإجماع في طبقتين. القول الخامس قد يستفاد من كلمات شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال صفحة 397، ولم نجد من ذكر هذا القول غيره. ومفاد هذا القول إن المجمع عليه تصحيح الرواية التي نقلها كل أصحاب الإجماع في طبقة من الطبقات، فلا يكون المراد تصحيح ما رواه أحدهم، لا بد أن يجتمع الستة في طبقة واحدة على رواية واحدة. وقد أيد قوله بما ذكر في الطبقة الثالثة من تبديل بعض الأشخاص مكان بعض، كالحسن بن علي بن فضال وفضال بن أيوب مكان الحسن بن محبوب، مما يظهر منه أن للشخص موضوعية في عقد الإجماع. وأنت خبير بضعفي ووهن هذا القول وبعده عن ظاهر كلام الكشي، وهناك عدة قرائن ومنبهات تدلل على ضعف هذا القول، منها أننا لا نعثر على رواية رواها جميع أصحاب الإجماع في طبقة واحدة، هذا صعب جدا. وثانيا يلزم عدم تصحيح الرواية فيما لو أخرجها خمسة في طبقة واحدة ولم يخرجها السادس، لأنه لم يتحقق اجتماع المجموع أو جميع أصحاب الإجماع في طبقة واحدة. فلو افترضنا رواية رواها خمسة من الطبقة الأولى وخمسة من الطبقة الثانية وخمسة من الطبقة الثالثة، 15 واحد، ولم يدرج السادس من الطبقة الأولى والثانية والثالثة في الرواية، فهذه الرواية لا يمكن اعتمادها. وأما ما أيد به مقالتها ثالثا وهو تبديل شخص مكان شخص، فإن الكشي رحمه الله ذكر هذا الأمر ولم يثبته أو يظهر موافقته عليه. نعم كون الشخص له موضوعية في انعقاد الإجماع هذا مما لا شك فيه، لكن كون الشخص بنحو الجميع لا بنحو المجموع، من قال إن المجموع له موضوعية؟ كل فرد فرد له موضوعية، لذلك لا داعي لإطالة الكلام في بيان القول الخامس ونقضه، وهو قول غريب عجيب يتعجب منه السامع بمجرد أن يقرع أجراس سمعه. القول السادس، المراد إظهار منزلة أصحاب الإجماع الفقهية والعلمية لا الروائية. القول السادس ذكره بعض المحققين وهو السيد الأبطحي رحمة الله عليه في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 125، ويمكن أيضا مراجعة أصول علم الرجال لشيخنا الأستاذ الداوري صفحة 390. هذا القول يرى أن الإجماع لا ربط له بالرواية، فليس المراد بيان منزلة أصحاب الإجماع من ناحية روايتهم، وإنما المراد بيان منزلة هؤلاء الفقهاء، وأن المصحح هو آراؤهم ونظرياتهم. وقد علل هذا القول مدعاه بأن هذا هو الظاهر من عبارة الكشي، حيث عنون كلماته الثلاث بأنها تسمية الفقهاء من أصحاب الأئمة في الطبقات الثلاث. وعبر في أثناء الكلام ما يدلل على بيان المنزلة الفقهية حينما قال الكشي: وانقادوا لهم بالفقه. وقال أيضا: وأفقه الأولين سته، تصديقهم لما يقولون، ولم يقل تصديقهم لما يروون. وأنت خبير بعدم صحة هذا الكلام بعدما تقدم الحديث عن فقه العبارة، وقد تطرقنا إلى فقه العبارة حينما تطرقنا إلى القول الأول. وما ذكره في غاية البعد لوضوح عدم اتفاق أصحاب الإجماع على فتاوى موحدة، بل إن الخلاف ظهر بينهم في مسائل متعددة كما لا يخفى، خصوصا أن فيهم من هو مخالف لمذهب الحاق كعبد الله بن بكير الفطحي، وله قضية في الطلاق مشهورة، وهو أن الطلاق في الثالثة لا يحتاج إلى محلل ولا يحتاج إلى رجوع كما سيأتي، وهذه قضية مشهورة وقد ناقشه الشيخ الطوسي في نهاية الاستبصار وسنأتي عليها. وأما عبارة الكشي فإنها تفيد كون هؤلاء الجماعة من الفقهاء من أصحابهم، هذا مما لا شك فيه، ولكن من قال إن عبارة الكشي تخصهم من حيثية فقاهتهم وأقوالهم؟ من الواضح أن عبارة الكشي ناظرة إلى رواياتهم، لكن مع بيان فقاهتهم ومزية لرواياتهم. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الستة، وإلى الآن لم نذكر دليلا لمدعانا، وهو أننا نرجح القول الثاني من بين الأقوال الستة، وهو تصحيح الرواية والحكاية، خلافا لمشهور المتأخرين القائلين بالقول الأول تصحيح المروي، وخلافا للقائلين بالقول الرابع الذي يرى تصحيح الراوي فتكون الثمرة رجالية على القول الرابع. وسنتطرق إلى بيان التحقيق والصحيح من قولنا في نهاية هذا المبحث. الآن نتطرق إلى هذه النقطة وهي مهمة: تحقق الإجماع ووجه حجيته. إذن هنا جهتان: الجهة الأولى أصل تحقق الإجماع وكيفية تعاطي الأصحاب معه، الجهة الثانية في وجه حجية الإجماع. نشرح في النقطة الأولى أصل تحقق الإجماع. من الواضح أن الأصل في دعوى الإجماع هو كلام الشيخ الجليل أبو عمرو الكشي، ولم نجد لهذه الدعوة عينا ولا أثران قبل الشيخ الكشي. والسر في ذلك أن شيئا من كتب المتقدمين الرجالية والرواية بل والمعاصرين للشيخ الكشي لم يصل إلينا مع كثرة ما صنف في تلك المرحلة، ويظهر ذلك من مراجعة فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي، فهناك كتب كثيرة ألفت وصنفت في الحديث والرجال لكنها لم تصل إلينا. لكن المطمئن به أن الكشي لم يدعي هذه الدعوة من قبل نفسه، بل ظاهر كلام الكشي أنه بصدد نقل إجماعين فهذا إجماع منقول على لسان الكشّي رحمه الله، وهو أحد أعلام الطائفة في وقته. فحينما صدر كلامه أجمعت العصابة، واضح هذا الكلام في أن المدعى كان رأي محقق الطائفة وعلمائها في وقته. بل يمكن أن يدعى أن كلامه يكشف عن جو واضحين وملموسين في عصر الكشي وما قبله، خصوصا أنه لم يستشكل عليها أي أحد ممن وصلت كتبهم إلينا، بل وجدنا الكلمات المبثوثة هنا وهناك تؤيد كلام الكشي. ويمكن أن يدعى أن الشيخ الطوسي يؤيد هذا الكلام ويتبنى هذا الإجماع، وذلك من خلال محافظة الشيخ الطوسي على هذا الإجماع في كتابه اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين من كتاب الكشي، خصوصا إذا التفتنا إلى ما نقله السيد ابن طاووس رحمه الله في كتابه فرج المهموم صفحة 130، من أن النسخة الواصلة إليه من كتاب الكشي بسند صحيح كانت مصدرة بتصريح الشيخ الطوسي بتبنيه المعلومات التي نقلها ووافق عليها، بالإضافة إلى تأييد هذا المطلب بما في عبارة الشيخ الطوسي في عدة الأصول، من أن الثلاثة ونظرائهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وبعد التتبع قد يظهر أن المراد بأمثالهم أصحاب الإجماع رضوان الله عليهم. ثم إن كلام الكشي قد ذكر في أمهات مصادر المتأخرين كابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب، والسيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال، والعلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال، وكثير من كتبه، وابن داود في رجاله، والشهيد الأول في غاية المراد في مسألة بيع الثمرة، والشهيد الثاني في شرح الدراية، وفي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، إلى غير ذلك من متأخر المتأخرين، وقد نقلنا كلماتهم فيما سبق. وبهذا يمكن القول إن الطائفة تقريبا مطبقة على دعوة هذا الإجماع، بغض النظر عن تفسير هذا الإجماع والأقوال المختلفة في بيانه. قد يقال نحن لا نجد لهذه الدعوة عينا ولا أثرا في كلمات المتقدمين كالصدوقين والمفيد والسيد المرتضى، بل ابن إدريس رضوان الله عليه. والجواب، هؤلاء الأعلام ليست لهم كتب رجالية، وفي الغالب لا يذكرون مبانيهم الرجالية في ثنايا أبحاثهم الفقهية، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وبهذا يتضح أن التشكيك في أصل دعوى الإجماع لا محل له. قد يقال لماذا لم يذكر هذه الدعوة الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرستيهما؟ فنقول الشيخ النجاشي كتب فهرست للمصنفات، وكذلك الشيخ الطوسي ذكر فهرستا للمصنفات. وأما رجال الشيخ الطوسي فهو عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن كتاب في طبقات الرجال. فالنجاشي والشيخ الطوسي لم يتطرقا لأحوال الرجال إلا تبعان، بل إذا دققنا في تراجم بعض أصحاب هذا الإجماع وما ذكره المتقدمون في حقهم فإننا نجد بعض المؤيدات. فإذا رجعنا إلى فهرست الشيخ الطوسي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن فإننا نجد أنه يذكر في ترجمة يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن الحسن بن الوليد بواسطة الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق ينقل كلام أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد في حق يونس بن عبد الرحمن. هكذا في الفهرست تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 512 رقم الترجمة 813، هكذا قال الصدوق ما لفظه. وقال محمد بن علي بن الحسين، أي في الفهرست ينقل عنه شيخ الطوسي، وقال محمد بن علي بن الحسين، طبعا شيخ الطوسي أدرك الصدوق 4 سنوات وأيضا أدرك المفيد. وقال محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد هذا أستاذه يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، يعني الكتب الروائية ليونس كلها صحيحة. يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم يروي غيره. هذا الكلام من ابن الوليد في حق يونس بن عبد الرحمن يدعم قول أصحاب الإجماع أنهم لا يروون إلا عن ثقة وأن كتبهم ورواياتهم صحيحة. خصوصا إذا علم أن العمدة في تصحيحات محمد بن الحسن بن الوليد اعتماد الوثاقة، وهذا يعلم من استثنائه للرواة من رجال نوادر الحكمة، فهذا يكشف عن أن العمدة في تصحيح الروايات عند محمد بن الحسن بن الوليد هو وثاقة الرواة. وهذا يكفي في تأييد الإجماع، ومن أراد التتبع عليه بالمطولات. ومع هذا كله نجد بعض المحققين، وهو السيد محمد علي الأبطحي رحمة الله عليه في كتابه تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 124 يشكك ويستشكل في أصل تحقق هذا الإجماع. هذا التشكيك تارة بأن نقل هذا الإجماع انحصر بالكشي ولم نجده في كلمات من تقدم عليها أو تأخر عنه، وتارة أخرى بأنه كيف يدعى تحقق هذا الإجماع وقد طعن القميون في بعض أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن، واتهم جماعة الحسن بن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي، وذكر أصحابنا أن أبان بن عثمان كان ناموسيا، بل أضاف بعضهم وهو المحقق الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 370 أضاف الاستشكال في حق بعضهم كتضعيف بعض الرجاليين لأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى وأبي بصير الأسدي وغمز الشيخ في عبد الله بن بكير في كتاب الطلاق من كتاب الاستبصار. لحد الآن كم مستشكل عندنا؟ 2، الأبطحي والكلباسي، الثالث المحقق الوحيد البهبهاني، بل نجد في كلام للوحيد البهبهاني في بعض رسائله الفقهية التي صنفها لبيان حكم الجمع بين الفاطميتين في النكاح. طبعا الشيخ حسين العلامة الشيخ حسين العصفور يرى حرمة الجمع بين فاطميتين. قال طبعا يوجد قول بالكراهة لكن هناك قول بالحرمة. قال فيه مشككا الإجماع ما لفظه، تراجع الرسائل الفقهية للبهبهاني صفحة 190، لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا، ولا النجاشي مع كونه أضبط الكتب في الرجال، ولا ابن الغضائري، بل الكشي أيضا لم يحكم بها بل نقله عن بعض مشايخه. سنناقش إن شاء الله من وين أن الكشي نقل عن بعض مشايخه، نسبه إلى الطائفة، كيف نقل عن بعض مشايخه. هذا غاية ما يمكن أن نعثر عليه من كلمات المشككين في أصل تحقق الإجماع. والصحيح أن هذه الإشكالات لا تصمد أمام النقد، ولا شك ولا ريب في تحقق أصل هذا الإجماع. أما ما ذكره بعض المحققين من عدم تعرض أحد من المتقدمين على الشيخ الكشي أو المعاصرين له لهذا الإجماع، فقد تقدم الجواب عنه مفصلا، وأنه لم يصل إلينا كتاب رجالي أو روائي من المتقدمين أو المعاصرين. وفصلنا الكلام حتى بالنسبة إلى الشيخ المفيد والصدوقين وغير ذلك. وأما كلام الوحيد فغريب عجيب، والمظنون أن الوحيد ذكر هذا الكلام في مقتبل عمره وفي أوائل أمره، وإلا فإن كلمات الوحيد في عامة كتبه حول الإجماع تنافي هذا الكلام، بل كلماته تدل على ثبوت هذا الإجماع وقد تقدمت نقلناها كثيرا في تعليقته على منتهى المقال لأبي علي الحائري. وأما ما ذكر من طعن القميين في يونس بن عبد الرحمن، فإن الشيخ الطوسي وإن نقل ذلك في أصحاب الإمامين الكاظم والرضا في رجال الشيخ طبعا جماعة المدرسين رقم الترجمة 5167 و 5478، إلا أنه ينافي ما ذكرناه عن شيخ القميين ومعتمدهم ابن الوليد، حيث صرح بصحة تمام روايات يونس بن عبد الرحمن. وهناك رواية للفضل بن شاذان، رواية صحيحة عن الإمام الرضا، أن يونس في زمانه كسلمان في زمانه، يراجع منتهى المقال الجزء السابع صفحة 93. وأخرج الشيخ الكشي بعض الروايات التي تبين جلالة وعظم قدر يونس بن عبد الرحمن، وهذه الروايات بعضها معتبرون وبعضها يوضح سبب الطعن في يونس من بعضهم، وشكوى يونس إلى الإمام عليه السلام وقول الإمام له دارهم فإن عقولهم لا تبلغ، يعني خذهم على قدهم، عليك بالمدارات، عقولهم صغيرة. رجال الكشي طبعت مؤسسة آل البيت صفحة 488 رقم الترجمة 929. عموما الرجاليون مجمعون على وثاقات يونس بن عبد الرحمن، ومخالفة بعض من لا تبلغ عقولهم لا يضر بصحة هذا الإجماع. وأما ما ذكر من اتهام الحسن بن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي فالأصل فيه ما ذكره الكشّي عن نصر بن الصباح. نصر بن الصباح ذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن الحسن بن محبوب، لماذا؟ لأجل أن أصحابنا يتهمون الحسن بن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي، لكن أحمد بن محمد بن عيسى تاب بعد ذلك ورجع عن قوله قبل ما مات. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن من هو أصغر سنا من الحسن بن محمود، ولعل الإشكال في صغر سن الحسن بن محبوب وعدم إدراكه لأبي حمزة الثمالي. ولا يخفى أن الحسن بن محبوب من أجلاء الطائفة، وتسالم الطائفة على وثاقته في غاية الوضوح. نقل نصر بن الصباح ليس حجة عندنا لعدم ثبوت وثاقته. الذي نقل هذا الكلام عن أحمد بن محمد بن عيسى هو نصر بن الصباح، ولم تثبت وثاقته، ولم يعلم الطاعن في الحسن بن محبوب من هو وما هو وجه الطاعن، وإن كان الظاهر هو صغر سن الحسن بن محبوب عن إدراك أبي حمزة الثمالي لكي يروي عنه بالمباشرة، بعد أبو حمزة الثمالي من أصحاب السجاد والصادق والباقر عليه السلام، بينما الحسن بن محبوب هو من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام. ولكن هذا يمكن تصحيحه، هذا الكلام مبني على من لا يجيز الرواية إلا باللقاء والإجازة، هذا خلاف مبنائي، لا يضر بوثاقة الرواة. وتوبة أحمد بن محمد بن